الحمد لله رب العالمين، قيوم السماوات والأراضين، وأشهد أن لا إله إلا الله ربي وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فأولًا نحمد الله عز وجل عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته أن يسر لنا هذه الزيارة وهذا اللقاء لآبائنا وإخواننا وأحبتنا في هذا المسجد العامر بالعلم والتعليم والسنة، فله الحمد والمنة. وشكر الله لأخي المفضال أبي الدحداح على مقدمته وترحابه وحسن ظنه وفرحه وبشاشته وسروره وبهجته بزيارة إخوانه وأحبته إلى هذا المسجد، فشكر الله له، وأسأل الله أن يثبتنا وإياه على هذا الطريق حتى نلقاه، إن ربي جواد كريم. وشكر الله له ما يقوم من تدريس ومحاضرة وخطابة في هذا المخطابة في هذا المسجد، ودعوة إلى الله سبحانه وتعالى في وقت كثر شانئو هذه الدعوة ومبغضو هذه الدعوة، وقل دعاة أهل السنة والجماعة خاصة، ونحن في زمن غربة، ونحن في زمن غربة، والأعداء يرمون أهل السنة عن قوس واحدة. فوالله إن الإنسان بحاجة إلى عام من أهل السنة بقطع النظر أن يكون إنسان من دعاة أهل السنة والجماعة. وشكر الله لأخي نايف أيضا على استجابته أن يتكلم بين أيدينا، وكنا نود ونتمنى أن يطيل في كلامه ووعظه وإرشاده ونصحه وتوجيهه، ولكن هذا من حسن ظنه، يحب أن يسمع من إخوانه. وإن شاء الله نبشركم بإذنه سبحانه وتعالى في هذا المسجد بإذن الله عز وجل، نجعل كل جمعة محاضرة في هذا المسجد من المشايخ الذين في الدار ومن أتى من غيرهم، يرتب إن شاء الله مع إخواننا هنا حتى تكون محاضرة أسبوعية لهذا المسجد بإذن الله سبحانه وتعالى. أيها الآباء أيها الإخوة، سمعت من كلمة أخينا أبي الدحداح حفظه الله جزءا من كلامه في هذه الدعوة، وأن من أراد أن يكيد بها أو يمكر بها لن يصل إلى مقصوده، لأن هذه دعوة الله، دعوة الله سبحانه وتعالى. وسمعتم أيضا من كلام أخينا نايف حول هذا أيضا، ووددت بإذنه سبحانه وتعالى أن أحاضر على خطبة الجمعة التي خطبتها في مسجد المدن، لما تسمعون من الشائعات حول أهل السنة، جعلوهم كأنهم سباع وكأنهم أسودا مفترسة، بل صار الناس ينظرون إلى أهل السنة بنظر الإزدراء والاحتقار والتشويه، ونسوا أو تناسوا وجهلوا أو تجاهلوا أن هؤلاء هم صمام أمان هذه الأمة. فإن لم يكن دعاة السنة وحملة القرآن وحفظة القرآن وحملة الدين هم صمام أمان هذه الأمة، فمن ننتظر؟ من ننتظر سواهم؟ لكن بإذن الله عز وجل نتحدث عن الشائعات التي تجري، وخاصة ما مرت معنا في الأيام قبل أسبوع، ما يشاع عن أهل السنة أنهم يفعلون كذا ويخربون كذا وغير ذلك، وهذا قد انتشر عند الجميع، وكان موضوعنا في الخطبة حول الشائعات التي تنشر، وما أسباب الشائعات وما أضرار الشائعات. هم أرادوا بهذا صرف الناس عن الدعوة السلفية، لا يريدون الصرف الدعوة أو صرف الناس عن شخص، وما هو تاجر أصلا ولم يكن صاحب مطعم حتى يصرف كما يقال الزبائن عنه، أرادوا التشويه بالدين وبحملة الدين من أجل أن يتوصلوا إلى صرف الناس عن هذا الدين. وسأذكر بإذنه سبحانه وتعالى أسباب الشائعات. السبب الأول الكذب الذي راج وعم وطم بين كثير من أبناء المسلمين، ما إن يسمع كلاما مباشر يطير به فرحا وينشره في أصقاع الأرض عبر التواصل وسائل التواصل الاجتماعي أو في مجالس القات أو في المجالس الخاصة أو العامة، يطير بذلك فرحا. ونسي هذا الذي ينقل هذا الكلام أنه قد وقع في إثم عظيم، في كذب. كم توعد الله الكاذبين، وكم لعنهم الله في كتابه المبين، وكم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في سنته من وعيد هؤلاء، كما روى الإمام البخاري عن سمرة بن جندب رضي الله عنه في حين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به، حين مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل واقف وإذا بآخر بيده كلوب من حديد يشرشر مجدقه إلى قفاه وأنفه إلى قفاه وعينه إلى قفاه، ثم يعود إلى الجهة الأخرى ويصنع به كما صنع في الجهة الأولى، ويعود إلى الجهة الأولى وقد عادت كما كانت. فقال صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، من هؤلاء؟ قال: هذا الذي يخرج، الرجل الذي يخرج من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق بمجرد كلمة واحدة. كان هذا من أسباب عذاب القبر، أنه يكذب ويتحرى أو يتكلم بهذه الكذبات ولا يعلم لها رأسا من عقب ولا غير ذلك والعياذ بالله. فكان من أسباب انتشار الشائعات بين أوساط المسلمين الكذب. من أسباب ذلك حب الشهرة، حب الشهرة والظهور بين المسلمين. ربما بعض يحب أن يكون له صفحة وأن الناس يتابعون كلامه ويتابعون أقواله ويتابعون ما يقول، يحب الشهرة. ونبينا صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث أبي هريرة: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. وروى الإمام مسلم عن إياس بن معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياك والشناعة بالحديث، فإنه قلما حملها أحد إلا ذل في نفسه وكذب في حديثه. إياك والشناعة بالحديث، فإنه قلما حملها أحد إلا ذل في نفسه وكذب في حديثه. حين ينشر هذا القائل أقوالا كثيرة وكلام طويل عريض عن أهل السنة والجماعة أنهم كذا وكذا، وبالأخير يتبين أن ما قال خلاف ما قال، كيف سيكون ذله عند الناس؟ كيف سيكون وجهه أمام الناس ومقابلة الناس حين يرى أن الناس قد كذبوه وعلموا أن ما قاله كذب وزور وبغتان؟ لذلك انظر إلى قوله صلى الله عليه وسلم: إياك والشناعة بالحديث، فإنه قلما حملها أحد إلا ذل في نفسه وكذب في حديثه والعياذ بالله. فالإنسان يتحرى في أقواله، يتحرى في أفعاله، يتحرى. ليس كل ما كتب صواب وليس كل ما قيل حق، قد ربما هناك من المغرضين لأعداء من أعداء الدين لحملة هذا الدين. كم من هؤلاء الأصناف الذي يكتب ويشوه ويزبر كلما سمع كتب وقال. فالإنسان يتحرى في مثل هذه الأقوال. من أسباب أيضا انتشار الشائعات إرادة إسقاط الخصم، بل إن أهل التحزب وأخبرني منهم أنهم يبيحون لهم الكذب، كما قال بعضهم، قال: فإن من جلساتنا السرية أنهم يبيحون لنا الكذب من أجل إسقاط الخصم. يا سبحان الله، يحللون كبيرة من كبائر الذنوب من أجل إسقاط من يعاديهم أو من كان خلاف على ما هم عليه، فيجيزون لهم ويبيحون لهم أن يكذبوا على الله جل وعلا زعما أنهم سيسقطوا خصماءهم وأنى لهم ذلك. والله عز وجل يقول: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. ما أعظم هذه الآية. الله جل وعلا هو الذي يرفع والله جل وعلا هو الذي يخفض من يشاء سبحانه وتعالى. فلا يظن أولئك الكذبة أولئك المشوهون بدعاة أهل السنة وبحملة الدين وبأهل الإسلام أنهم سيصلون إلى مآربهم أو إلى مقاصدهم أو إلى أمنياتهم وأنى لهم. ألا يخافون من قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه الإمام أبو داود عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال يوم القيامة. قالوا: يا رسول الله، وما ردغة الخبال يوم القيامة؟ قال: عصارة أهل النار. كم يا أخوة تسمعون الآن من يقول أهل السنة دواعش، أهل السنة متشددون، أهل السنة قاعدة، أتوا بدين جديد، هؤلاء كذا. كم تسمعون من هذه الأقوال؟ هل يجوز أنا لو قلت لك هل يجوز لك أن تقول عن كافر ما ليس فيه؟ لقلنا جميعا لا يجوز. كيف يجوز لي أن أقول مثلا عن رجل كافر لا يزني وأقول أنه زاني؟ حرام. وإن كان كافرا لا يجوز أن أنسب إليه قولا وهو بريء من ذلك. وأذكر فائدة لشيخنا يحيى وكنا في دماج، قال: والله لو قلت في فرعون كلمة وهو إلي وهي ليست فيه لآلمتني نفسي. فرعون من؟ الذي ادعى الربوبية. فيقول شيخنا: لو قلت في كلمة ليس بحق لآلمتني نفسي، لأن هذا من الظلم أن تقول في شخص ما ليس فيه. فكم يا أيها الإخوة من جند نفسه مع إبليس كاتبا قائلا ضد أهل السنة والجماعة، كم هؤلاء؟ لا كثرهم الله. من أسباب انتشار الشائعات في المجتمعات ضد أهل الدين هو إساءة الظن بالمسلمين. فلو أن المسلم يحسن الظن بأخيه المسلم لما تجرأ ولا موصل إلى ما وصل إليه. والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. إساءة الظن حين تسيء الظن بمسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، حين تسيء الظن بحملة الدين بمن الأمة تأمل بعد الله جل وعلا أنهم نور هذه الأمة، إن لم يكن حملة الدين وحفظة القرآن وحراس العقيدة هم أهل السنة، هم من قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمة ظاهرين على الحق. من هم يا عباد الله؟ من هم؟ أهم أهل الرفض؟ أهم أهل التصوف؟ أهم أهل التحزب؟ أهم أهل الشرك؟ من يا عباد الله؟ إن لم يكن أولئك الذين سخروا أعمارهم وأفنوا شبابهم وحياتهم من أجل نصرة الدين، فيا هل ترى من؟ من الذي تصدر الآن في المساجد معلما مدرسا ناصحا موجها مرشدا واعظا؟ من غير أهل السنة يا عباد الله؟ من الذي الآن ينقذ الناس من ظلمات الشرك إلى نور التوحيد؟ من ينقذ الناس الآن من ظلمات البدع إلى نور السنة؟ من ينقذ الناس الآن من ظلمات المعاصي إلى نور الطاعة محذرا ناصحا موجها مرشدا واعظا لهم؟ إن لم يكن أهل السنة فمن؟ من أسباب انتشار الشائعات أيضا هو الجهل بخطورة الشائعات. الجهل بخطورة الشائعات، رب كلمة واحدة يحصل من ورائها القتل، رب كلمة واحدة يكون من ورائها سبب لهزيمة المسلمين، وسيأتي إن شاء الله ما يحصل من أضرار ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى. فمن أسباب انتشار الشائعات هو الجهل بخطورة الشائعات. قال سبحانك: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه
فنبذوه وراء ظهورهم. كتموا الحق مع معرفتهم أن هذا هو الحق وأن هؤلاء هم على الحق وأنها سيرهم وطريقتهم هي طريقة الحق، ومع هذا مكابرة وعناد والعياذ بالله، فأبوا إلا أن يطيعوا الشيطان وأن يسيروا على ما يسيرهم في دعوته والعياذ بالله. من أسباب انتشار الشائعات الفراغ، فإن من لم يشغل نفسه بالطاعة شغلها بالمعصية، فمن لم يستمع إلى الحق استمع إلى الباطل، فمن لم يستمع إلى القرآن ربما استمع إلى الأغاني والألحان وإلى غير ذلك. فإذا النفس إن لم تشغلها بالطاعة شغلتك بالمعصية، كما قال الشافعي رحمه الله تعالى. فإذا هذه فائدة عظيمة، وقد قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي برزة رضي الله عنه، قال صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، وذكر عن عمرك وذكر عن شبابك وذكر عن علمك، ستسأل عن كل لحظة عن كل ثانية عن كل قول قلته في باطل والعياذ بالله، مشوها لهذه الدعوة السلفية ولمساجد أهل السنة، سترى الجناية وسترى الأقوال ومغبة ذلك اليوم أو غدا. وذلك في هذا الحديث العظيم، أو في قوله سبحانه وتعالى في هذا الحديث العظيم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، لا مفر لي ولك يوم القيامة من ذلك. من أسباب ظهور الشائعات عدم التثبت، من أسباب انتشار الشائعات عدم التثبت. بعضهم يرى مقالا في الواتس في الفيسبوك أو غير ذلك مباشرة ينشر، اتق الله. الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ستندم في الدنيا إذا لقيت أخاك أو سمعت الناس يكذبونك صغيرا وكبيرا، يقولون فلان وفلان أو جماعة فلان يكذبون على أهل السنة، كيف سيصير المصير؟ أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، في قبوركم ستندمون، في عرصات القيامة ستندمون، أثناء مروركم على الصراط ستندمون، في القنطرة ستندمون. إذن ما هو سهل أن تسمع قولا وتنشر، تأكد تريض في ذلك، إياك أول ما تسمع الكلام تنقل. فإنكم تعرفون نحن في زمن الغربة، والله في زمن الغربة قل الصادقون، قل حملة الدين، بل إن من دعا إلى الحق صار غريب، بل ربما تصير غريبا، لا أقول في قريتك ولا في مدينتك ولا في محافظتك، بل ربما بعض الأحيان تصير غريبا عند أبيك وأمك. إذا استقام بدأ الولد يستقيم ويتعلم القرآن والسنة، فإذا بك ترى ذلكم الأب الجاهل، ترى ذلك الأب الجاهل يشن عليه ويتكلم عليه، بل ربما يؤذيه، بل ربما يمنعه من الالتحاق بأهل السنة، زعما منه أن هؤلاء متشددون وأن هؤلاء كذا وكذا وكذا، والعياذ بالله. من أسباب انتشار الشائعات الشماتة في أهل الإسلام، وبالأخص الشماتة في أهل السنة، وبالأخص الشماتة في علماء السنة. قال سبحانه: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. لو صدر خطأ من سني أشاعوا وأذاعوا وكتبوا وقالوا وتكلموا، ولو حصل خطأ من غيرهم بل مئات بل آلاف الأخطاء، وكأن هذا أمر لا سهل أو سهل. انظر، يحبون إشاعة الفاحشة في أهل الدين. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فإذا ليس بالأمر السهل أن تنشر كلاما أو تقول قولا وأنت ليس متأكد من هذا القول. وهناك أضرار كثيرة عباد الله، أضرار ومفاسد انتشار الشائعات. الضرر الأول أنك تقع في كبيرة من كبائر الذنوب، وكبائر الذنوب لا تكفرها كثرة صلاتك ولا صيامك ولا قيامك ولا صدقتك ولا حجك ولا جهادك في سبيل الله. تحتاج إلى توبة صادقة ورجوع إلى الله ورد المظالم إلى أهلها. الآن تخيل لو أني تكلمت في هؤلاء بكلمة واحدة وهم يكرهونها، لا أتى هؤلاء العشرات كلهم يوم القيامة يأخذون من حسنات واحد واحد. يأتي أقوام، تخيل لو تكلمت بأهل الوازعية بكلمة واحدة يكرهونها، لا أتوا يوم القيامة واحد واحد يأخذون من حسناتي. تخيل لو تكلمت أهل تعز بأكملهم، لا أتوا يوم القيامة يأخذون من حسناتك وأنت تنظر إليهم. ربما أقوام لم تلتقي بهم قط ولم تعرف أسماءهم ولم تعرف بلدانهم يأتون يوم القيامة يأخذون من حسناتك، فيقول هذا العبد: يا رب من أين هؤلاء؟ لم أعرفهم، لم ألتقي بهم قط. ولكن الله عز وجل يعرفهم إياك بسبب أنك تكلمت فيهم وشوهت بهم ونفرت عنهم وكذبت عليهم. لو تكلمت بأهل اليمن لأتى هؤلاء جميعا يوم القيامة يأخذون من حسناتك وأنت تنظر إليهم. لو تكلمت بالمسلمين أجمع لأتوا جميعا يوم القيامة يأخذون من حسناتك وأنت تنظر إليهم. وإن لم يكن لك حسنات أخذت من سيئاتهم وطرح عليك وطرحت في النار، ومن يرضى يا عباد الله؟ من يرضى؟ أنا لو قلت لكم: هل يرضى شخص أن يعمل فمثلا في مزرعة أو في محل تجاري من الصباح إلى الليل ويأتي صاحب المحل فيقول: لا أجرة لك عندي، كيف موقفك؟ من الصباح وأنت تعمل في المزرعة إلى أذان المغرب أو في المحل التجاري تحمل، ويأتي صاحب المحل فيقول: لا أجرة لك عندي، كيف ستفعل؟ ستقاتله وستقول: قال صلى الله عليه وسلم: من قتل دون ماله فهو شهيد. يوم واحد، أبالله عليكم، لو رأيتم رجلا يجمع المال من الصباح إلى أذان المغرب، حين يغرق محله يوقد نارا فيرمي بهذا المال إلى وسط النار، ماذا ستقول عنه؟ مجنون، تتعب من الصباح إلى أذان المغرب تجمع 10,000 أو 100,000 ثم تحرقها. ربما أتى أهله وذووه وأخذوه إلى راقي يرقي عليه لعله قد سحر، أو يأخذوا إلى طبيب نفساني بسبب، ما السبب؟ ما الذي جرى له؟ قالوا: يشتغل من الصباح إلى الليل ثم يحرق المال. فما بالكم يا عباد الله بمن يحرق تعب 60 عاما 70 عاما من صلاة وصيام وصدقة وقرآن وإلى غير ذلك، ويأتي يوم القيامة ولا يجد من أجور الحسنات شيئا. أليس هذا هو الجنون حقا؟ تتعب هذا العمر بأكمله تظن أنك من أهل الصدقات. قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث ثوبان: إني لا أعرف أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات كجبال تهامة بيضاء نقية فيجعلها الله هباء منثورا. خاف ثوبان، قال: يا رسول الله صفهم لنا، جلهم لنا، لعلنا نكون منهم ونحن لا نشعر. قال: هم من إخوانكم ومن أبناء جلدتكم، ويتكلمون بألسنتكم، ويأخذون من الليل كما تأخذون، يقومون الليل. قال: ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. مصيبة والله أن نتعب 40 عاما أو 50 عاما أو 60 عاما وإذا بهذه الحسنات. ربما صليت صلاة خاشعا خالصا لله، ربما منعت نفسك من المال وأعطيته الفقير خالصا لله، ربما حجيت بيت الله الحرام، ثم يأتي هذه الحسنات الخالصة لله يأخذها غيرك. جنون والله، إي والله جنون. لذلك هؤلاء، انظر الآن وقعوا في كبيرة من كبائر الذنوب لا تكفرها الصلاة والصيام بسبب أنهم نشروا تلك الشائعات. أهل السنة يفعلون. طيب يا أخي أنت جعل الله لك عقلا وجعلك الله تفهم وتعقل، اسمع اسمع ما يقولون، انظر ماذا يدرسون. بل والله إن البعض ليعلم علما يقينا أن ما يقوله في أهل السنة غير صحيح. وما أتذكر بهؤلاء إلا بقصة عمرو بن العاص رضي الله عنه مع مسيلمة الكذاب حين أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم سورة النازعات، نازعات غرقا إلى آخرها. فأتى مسيلمة الكذاب ويقول لعمرو بن العاص قبل أن يسلم، قال: وأنا أنزل علي قرآنا. قال: وما هو؟ قال: والطاحنات طحنا والعاجنات عجنا إلى غير ذلك. فقال له عمرو بن العاص: والله إنك لتعلم إني لأعلم أنك كاذب. يعني أتى بعجين دخل المطبخ كما يقال. قال: أنزل عليه قرآن. فقال عمرو بن العاص قبل أن يسلم، قال: والله إنك لتعلم إني لأعلم أنك كاذب، وهؤلاء والله أن منهم من يقول القول وهو يعلم أنه على خلاف الحق ويعلم أن ما هم عليه أهل السنة هم الحق الذي لا مرية فيه، إما حنق أو تعصب لقبيلة أو تعصب لشخص وهو يعلم أنه على باطل. من أضرار ومفاسد انتشار الشائعات أن الله ذمها وأنكر على أصحابها، فقال سبحانه: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. الله يقول: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، نشروه ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ارجع، سمعت قولا تأكد. إياك إياك أن تصلي لغيرك، إياك إياك أن تصوم لغيرك، إياك إياك أن تتصدق لغيرك، يأخذون من حسناتك. إياك، تعبت في صلاة في صيام، ويأتي يوم القيامة قال بعض السلف: ما أعظمها من حسنة لا تعب فيها. ربما أنت في بيتك، أهل السنة سبحان الله أرى أن هذا من رحمة الله، ربما قليل العبادة، قلة عبادة عندنا، وإذا بك أنت نائم في بيتك وذاك يتكلم فيك يتكلم فيك، ربما جمع لك حسنات أكثر من حقك، أكثر من حسناتك. ما أعظمها من حسنة قال لا تعب فيها. من أضرار ومفاسد الشائعات قد تؤدي إلى قتل النفس المحرمة، كما حصل في قصة عثمان بن عفان رضي الله عنه. شاعوا عليه وكذبوا به، كذبوا عليه وشوهوا به ونفروا عنه أنه كذا وكذا، حتى أدى في الأخير إلى قتله رضي الله عنه. ومن هو؟ عثمان ذو النورين، ثالث رجل يدخل الجنة بعد الأنبياء والمرسلين. انظروا سبب الشائعات، كذبوا عليه شوهوا به نفروا عنه حتى أتى الخوارج فقتلوه وبيده القرآن، كان يتحدث معهم ويقول لهم قبل أن يقتلوه: ألم تعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يشتري بالرومة وله الجنة فاشتريتها من خالص مالي؟ وهم يقولون: نعم بلى. ألم تعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يشتري جيش، من يجهز جيش العسرة وله الجنة فجهزته من خالص مالي؟ ويقولون: بلى. يعلمون ذلك فقتلوه. انظروا سبب الشائعات. ومن هو؟ زوج بنتي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وما عسى المتحدث أن يتحدث عن مناقب عثمان رضي الله عنه وأرضاه. كل ذلك سبب الشائعات. من أضرار ومفاسد الشائعات قد يؤدي إلى انتهاك الأعراض المصونة. إنسان بريء وإذا به يلصق عليه فتنة، كما حصل لأمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، كيف شوهوا، طعنوا في أحب النساء إلى رسول الله في فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مكثت أياما لا تأكل. قالت: فبكيت حتى انقطع البكاء، تبكي بدون دموع. تخيل حين يقال عنك أنت زاني، لو أن قائلا يأتي ويقول زوجتك زوجتك زنت أنت أنت كيف سيكون الحال؟ الموت أغون من أن يلصق إليك هذه التهمة. وهذه أم المؤمنين أفقه النساء، كل ذلك بسبب الشائعات. فأنزل الله ببراءتها آيات تتلى إلى يوم القيامة، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شر لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم، الآيات إلى آخرها، كل ذلك بسبب الشائعات والعياذ بالله. انظروا كيف عباد الله، من أضرار ومفاسد الشائعات أنها سبب للصد عن دين الله وعن العلم وأهله. قال سبحانه: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. يا أخوة، ما أحزن هذه الآية! ما من نبي، ما من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. تدبروا هذه الآية، تفهم، ليس بغريب أنك تسمع الخطيب قالوا عنه هذا متشدد، ليس بغريب عنا أبدا، هذا من ما من نبي إلا وحصل له، ليس بغريب. إنما اختلفت المسميات، صعب أن يأتي المستمع ويقول هذا الخطيب مجنون، الناس يقول أنت كذاب، كيف مجنون يخطب؟ ما رأينا خطيبا، ما رأينا مجنونا يخطب. المجنون نعرفهم بالأسواق في الطرقات، أتوا بألقاب أخرى، متشددون، دواعش، قاعدة، يفعلون، يفجرون، إلى غير ذلك، من أجل صرف الناس عن الدين بسبب هذه الشائعات. فانظر إلى هذه الآية: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. وقال سبحانه: يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ماذا قالوا عن نوح أول رسول إلى وجه الأرض؟ قال الملأ من قومه: إنا لنراك في ضلال مبين. قال يا قوم ليس بي ضلالا ولكني رسول من رب العالمين، أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. ماذا قالوا عن هود؟ سفيه. من أجل ماذا يصرفون الناس عن الدين الذي جاء به؟ قال سبحانه: قال الملأ الذين كفروا من قومهم: إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين، أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. ماذا قالوا عن إبراهيم إمام الموحدين؟ أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ ما من نبي إلا وحصل. ماذا قالوا عن نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم؟ قالوا شاعر. قال سبحانه: وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون. قالوا كاهن. قال سبحانه: ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. قالوا مجنون. قال سبحانه: وما صاحبكم بمجنون. وكم من الآيات. ماذا قالوا عن نوح أول رسول الله وجه الأرض أيضا؟ قالوا مجنون وازدجر. يسخرون منه لا تبتئس أيها السني إن رأيت من يسخر منك، إن رأيت من يشوه بك، إن رأيت من ينفر عنك. فاسمع ماذا قالوا لنبي الله نوح عليه الصلاة والسلام، قال سبحانه: ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه. يسخر من نبي من أنبياء الله، أول رسول إلى وجه الأرض. فمن أضرار ومفاسد الشائعات صرف الناس وصد الناس عن الدين وأهله. كيف يفعل؟ كيف يفعل حتى يصرف الناس عن السنة، عن القرآن، عن المساجد، عن حلق العلم؟ شوه بهم. انظروا إلى الرافضة الحوثيين قاتلهم الله، كيف يصنعون؟ إذا أرادوا التشويه بالدين طاعنوا في أبي بكر، طاعنوا في عمر، طاعنوا في علي، طاعنوا في الصحابة أجمع. من أجل ماذا؟ حتى الناس يقولوا إذا كان حملة هؤلاء الدين كذبة فسقة كفار، إذن الدين باطل. انظروا كيف صعب أن يقول القرآن كذاب بداية الأمر، يطعنون في حملة هذا الدين. فإذا كان عندهم حملة الدين خونة كفار إلى غير ذلك، فإذن الدين باطل عندهم. من أضرار ومفاسد الشائعات أن هذه من أساليب أهل النفاق، كما قال سبحانه: ولو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. فهذه أساليب أهل النفاق، ينشرون عن أهل السنة ويشوهون بأهل السنة ويشوهون بحملة الدين من أجل أن يصرفوا الناس عن دين الله سبحانه وتعالى. من أضرار ومفاسد هذه الشائعات قد تقع في ظلم كثير من الأبرياء بغير حق. تظلم شخصا، تظلم أهل السنة، تظلم خطيبا، تظلم إماما، تظلم صاحب حلقة قرآن، حلقة قرآن بغير إثم بغير جرم. والله عز وجل يقول: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. يا عباد الله، ألا تعلمون وتقرؤون أن نبينا صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الله عز وجل أدخل امرأة النار بسبب هرة ظلمتها، لم تطعمها ولم تطلقها تأكل من خشاش الأرض، فأكبها الله عز وجل على وجهها في نار جهنم. فكيف بمن يظلم مسلما يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ فكيف بمن يظلم خطيبا يدعو إلى السنة؟ فكيف بمن يصلي بالناس بصلاة رسول الله ويتكلم فيه ويشوه به وينفر عنه؟ فكيف بمن يتكلم بحملة الدين وبأهل السنة أجمع؟ أليس عباد الله هذا هو من الظلم؟ بلى وربي أن هذا من الظلم. من أسباب انتشار الشائعات ومن أضرار ومفاسد انتشار الشائعات لهو يؤدي إلى قطيعة الأرحام. فكم من شخص شيع عليه كذا وكذا فكان ذلك سبب لأن قطع رحمه بسبب الكذاب، بسبب من نشر هذا الكلام. قال سبحانه: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. بسبب هذه الشائعات، من أضرار ومفاسد الشائعات أنها سبب رئيسي لتفرقة أو لإفساد ذات البين، سبب رئيسي، سبب عظيم للتفرقة بين الأخ وأخيه، بين الصاحب وصاحبه، بين الجار وجاره، بين المسلم والمسلم، بين الأب وأبنائه، بين الأم وأبنائها. كل ذلك الشائعات والكذبات والأقوال الزائفات. قال صلى الله عليه وسلم كما روى ذلك الإمام مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن بالتحريش بينهم. قال العلماء عند هذا الحديث: إن الشيطان أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، أي أن يجتمع الناس على عبادته. وقيل قولا آخر أن الشيطان أيس حين رأى دخول الناس في دين الله أفواجا أيس من ذلك. وذكروا أقوالا أخر وهذه أقوى الأقوال في ذلك، إن الشيطان أيس أن يجتمع الناس على عبادته حين رأى ولوج الناس أو دخول الناس أيضا في دين الله. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن بالتحريش بينهم. كل ذلك سبب الشائعات ونقل الأقوال الكاذبة، وفرقوا بين الأخ وأخيه وبين الصديق وصديقه، نفروا الناس عن مساجد أهل السنة، نفروا الناس عن حلقات القرآن. الآن لو سألت أهل هذه المدينة، هذه الشقيرة، كم لو سألت إمام المسجد أبا الدحداح حفظه الله، كم في طلاب علم حلقة القرآن؟ وكم الذين يتابعون الانترنت ويتابعون المباريات؟ عشرات بل مئات بل آلاف يصلون. انظروا، زهد والعياذ بالله عن بيوت الله، عن حلقات القرآن، وإقبال عجيب على الدنيا بل على المعاصي. والأب ينظر بأم عيني إلى ولده وهو يلعب، بل ينظر إلى ولده وهو تارك للصلاة. كل ذلك لو قدموا اقتربوا من دعاة أهل السنة ومن مجالس أهل السنة ينظرون ماذا يعلم. والله لا يعلمون الناس إلا الخير، والله لا يعلمون الناس إلا ما فيه السعادة في الدنيا والآخرة، ولكن ذاك توفيق الله يؤتيه من يشاء. من أضرار ومفاسد الشائعات سبب لإضعاف صفوف المسلمين. كم يحصل من الهزائم ربما بسبب شائعة ينشرها الناس وكان سبب لسيطرة الأعداء على بلاد الإسلام. انظر يا عباد الله ما حصل في غزوة أحد، في ذلكم القتال المرير وتلك المعركة العظيمة الذي حصل فيها ما حصل، حين جعل النبي صلى الله عليه وسلم في بداية المعركة 50 راميا على جبل الرماة، وأمر عليهم عبد الله بن جبير فقال: لا تنزلوا وإن رأيتم الطيرة تخطفنا. فبدأت المعركة واشتد القتال وأخرجت السيوف من أغمادها، تقطعت الرؤوس، حصل النصر حليفا للمسلمين في بداية المعركة. رأى أولئك الرماة النصر قالوا: الغنيمة الغنيمة. قال لهم أميرهم عبد الله بن جبير وهو على الجبل: لا تنزلوا، ألم تسمعوا إلى قول رسول الله لا تنزلوا وإن رأيتم الطيرة تخطفنا لا تنزلوا؟ أبوا رضي الله عنهم 40 راميا إلا أن ينزلوا. فاستدار خالد بن الوليد قبل أن يسلم، فقتل أولئك 10 ورموا الصحابة بالسهام والنبال، فحصل أن قتل 70 صحابيا من كبار الصحابة. ومما حصل الذي أردنا أن نذكره، حين حصل شدة على المسلمين في نهاية المعركة صرخ إبليس عليه لعنة الله: إن محمدا قد قتل. تخيل أنت في قوة وفي شدة وفي ضغط شديد ويصرخ الصارخ إن فلانا القائد قتل، لا شك أن هذا يدخل الضعف والخمول والوهن في قلبك. حين قالوا قال محمد قتل يصرخ إبليس، صرخ من أجل أن يدخل الوهن والضعف والخور في قلوب الصحابة. لا شك أن هذا حين يسمعون مثل هذا القول يأخذ شيء من الضعف ومن فتور القوة، لا شك. حتى رأوا النبي صلى الله عليه وسلم على تلة فرأوه فعادت لهم القوة بعد ذلك. فكان هذا حصل لشيء من الغزيمة حين صرخ إبليس عليه لعنة الله: إن محمدا قد قتل، من أجل أن يدخل الوغن والضعف في صفوف المسلمين. حتى رأوا النبي صلى الله عليه وسلم وعادت إليهم القوة. مما حصل أيضا من أسباب أضرار الشائعات ضعف في صفوف المسلمين، حين أراد الصليبيون من بلاد أوروبا النصرانية اقتحام بلاد المسلمين في بلاد الشام، أول من انتشر وخرج هذا الجيش وهو جيش النصارى من الصليبيين من بلاد أوروبا النصرانية اتجاه الشام، بدأ الشائعات من ضعفاء النفوس ومن أهل الأغراض والتشويه ومن صاروا عملاء للأعداء كما هو حال في كثير من بلدان المسلمين. قالوا إن الصليبيين قد أتوا بجيش لا قوام له. تخيل حين يصل هذا الكلام بين أوساط المسلمين، دخلهم الضعف، دخلهم الخور، دخلهم الجبن. قبل أن يقترب الجيش الصليبي إلى قصور الشام وإذا بها تسلم بلدة بلدة بدون أي مقاومة. سبحان الله، نسوا أن النصر من عند الله سبحانه وتعالى. من يظن يا عباد الله أن النصر بكثرة الرجال؟ من يظن أن النصر بالصواريخ والدبابات؟ أنا لو قلت لكم هل يستطيع العالم بأكمله أن يقتلوا ذبابا فقط بصواريخهم براجماتهم بما يسمى عندهم بالنووي؟ هل يستطيعون قتل ذبابا والله عز وجل لم يرد؟ حال هذا شيء مسلم. لو استمع العالم بما عندهم من القوة وأرادوا قتل ذباب فقط ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا والله لم يرد ذلك. فالنصر من عند الله، لكن انظر إلى الشائعات وانتشارها بين أوساط المسلمين، ولج الخور والضعف بين أوساط المسلمين فسلموا بلاد الشام للنصارى للصليبيين بدون أي مقاومة، قصور شاهقة بإمكانهم أن يتحصنوا ولم يقاوموا إطلاقا. من ضمن ذلك من أضرار الشائعات وانتشارها في التتار، حين انتشر الشائعات بين المسلمين أن عندهم من الجيش العظيم الذي لا طاقة للمسلمين أن يقاومونه أبدا، أن يقاوموه أبدا. تخيل أول ما يصل إلى البلدة تسقط البلدة من أولها إلى آخرها. تأتي امرأة تأتي تدخل إلى قرية أو إلى بيت في 10 من الرجال فتقول انتظروا حتى أرجع آتي بالسيف. امرأة وينتظرونها حتى تذهب وتأتي بالسيف وتقتلهم جميعا. انظر إلى جبن، انظر إلى خوف، انظر إلى ذعر. ما عساك، ما عسى هذه المرأة، ما عسى هذا أن يقاتل، ما في رصاص. سبحان الله، فسلمت البلدان بأكملها بمجرد الشائعات بمجرد الأقوال، حتى أتى الله عز وجل بالجيش المصري. وأيضا شيخ الإسلام ابن تيمية كان يقسم بالله، انظر إلى العلماء، انظر إلى علماء السنة، كان يقسم بالله أنه سينتصر على التتار وأنه سيهزم التتار. فكان بعض من بجواره فكان يقول يا إمام قل إن شاء الله، قال إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا. وكان يحرض الجيش ويقاتل وفي الثور تحريض وتعليم حتى نصر الله عز وجل المسلمين على هذا الجيش، وإنما مجرد إشاعات والعياذ بالله. فالإنسان يكون حذرا خائفا من الله سبحانه وتعالى أن تنشر قولا ربما يكون سببا لإفساد كثير من الشباب، ربما يكون سببا لما لهزيمة المسلمين أنت لا تعلم. انظر يا عباد الله كيف هيج الناس الحوثي، كما قال بعض مشايخنا الحوثي لا شيء، قال والله كأنه تربطه بجنون وترمي به. انظروا نظرة يسيرة إلى ما حصل في دماج، 100 يوم، 100 يوم ضرب قال بعض المحللين السياسيين قاسوا على كل متر كذا كذا صاروخ، جميع الأسلحة ضربوا بها 2 كيلومتر مربع. 100 يوم ما استطاعوا أن يتقدموا شبرا واحدا. انظر يا عباد الله إلى من كانوا على صدق وتوحيد. أراد الله أن يري عباده في بقاع الأرض في جميع المعمورة أن من كان على التوحيد والحق أن الله ناصره. 100 يوم ما تقدم بفضل الله شبرا، وإذا به بعد خروج أهل دماج بقرار من رئيس الدولة وأنهم ينقل إلى مكان، جال اليمن خلال أقل من شهر أو حواليها، جال اليمن بأكملها. أين المعسكرات؟ أين القوة؟ أين الألوية؟ أين القبائل؟ الذي كان بعض القبائل إذا خرج، نعرف بعض مشايخ القبائل إذا خرج بعضهم من المرافقين 200 طقم، بعض المشايخ القبائل 200 طقم مرافقين فقط إذا خرج. أين ذهب هؤلاء القوة؟ أين ذهبت تلك المعسكرات آلاف مؤلفة؟ وكأن لا شيء، اضمحلت ولا شيء. وأولئك الثلة الأخيار نحسبهم والله حسيبهم، وقفوا 100 يوم وهم محاصرون من كل جانب حتى الحبة الماء لا تدخل لهم، لا تدخل لهم أبدا. انظر يا عباد الله حين لم يكن هناك شائعات وأقوال كاذبة يحبون الموت كما يحب أولئك الحياة، نصرهم الله وخرجوا وهم رافع رؤوسهم أمام الناس وأمام الملأ. وما زال عدوهم الرافض إلى ساعتنا هذه وهو يعرف لهم قدرهم ويشكر لهم بطولتهم، بل قد صرح في أكثر من موطن أنه يقول أنتم الرجال. حتى مما حصل، وأذكر هذه القصة، أن ذات مرة كان بعض إخواننا في الطريق يريد أن يركب إلى مكان، وكان هذا الباص أوقفوه، صاحبنا أوقف باصا يركب، فتفاجأ أن هذا الباص جميعا من طلاب محمد الإمام من معبر. فوصل إلى النقطة، عرف هؤلاء أصحاب الإمام أن هذا من طلاب دماج، من طلاب الشيخ الحجوري. وصلوا إلى النقطة، أوقفهم الحوثي فقال بطائق، قال أصحاب محمد الإمام نحن أصحاب الوثيقة. تعرفون ما هي الوثيقة؟ حين أبرمها محمد الإمام مع الحوثي على حرية الفكر، وأن ديننا واحد وأن عدونا واحد، والعياذ بالله، من عدو الرافضة؟ الصحابة. وثيقة كفرية، إلا أنه تأول لها، انظروا كيف، ولا يعذر في ذلك بما هو فيه من الكذب والبهتان إلى غير ذلك. الشاهد من ذلك ألا يعذر بكذبه هذا؟ قال أولئك أصحاب الإمام نحن أصحاب الوثيقة، بيننا وبينكم وثيقة، إنما هذا من أصحاب الحجور. فقال هذا الحوثي الكافر صدقك وكذب، قال هذا أرجل منكم، هؤلاء رجال قاتلون، أنتم منافقون، والله بهذا النص، قال هؤلاء رجال قاتلونا رجالا وجها لوجه، أنتم المنافقون. وأخرج لهم كتابا من غرفته، كتاب رافضة اليمن على محمد الإمام، قال هذا الوثيقة سيأتي لكم يوم. ونسأل الله لا يمكن الكافر من مسلم، هذه عقيدتنا، نسأل الله لا يمكن كافر من مسلم. الشاهد من هذا عباد الله، انظر الناس إذا كانوا على حق وعلى يد واحدة، أن لعدو بإذن الله عز وجل أن يصل إليهم. الآن هؤلاء يدعون على حق، وهؤلاء ترى من أبناء جلدتنا، من أبناء المسلمين، من صار عميلا للروافض، من صار عميلا للحوثيين، من صار عميلا للأقيال، من صار عميلا للنصارى والمنظمات، والعياذ بالله، من أجل أن يضرب المسلمين بيده، والعياذ بالله، كفانا الله شرهم. فإذا هذا مرض فتاك عباد الله، وهو الشائعات بين أوساط المسلمين، قد ربما يؤدي ضرر عظيم، وأنت السبب في ذلك. فليكن الإنسان فطنا لبيبا، لا تتكلم إلا بما تعلم أنه حق، وتنظر هذه الكلمة إذا تكلمت بها هل ستكون في رصيد حسناتك يوم القيامة أم في رصيد سيئاتك يوم القيامة. فالله الله أيها الإخوة، الحفاظ على هذه الآلة الصغيرة، وهي آلة اللسان، من أقوالك بل ومن مما تكتب في الشبكات والتواصل، الشبكات الاجتماعي، شبكات التواصل الاجتماعي لغير ذلك، انظر ماذا تقول وماذا تتفوه، لأنك سيأتي يوم وتسأل عن كل صغيرة وكبيرة. لا تنسى قول الله، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ولا تنسى قول الله عز وجل، ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ومعذرة قد أطلنا عليكم، فأسأل من ربنا بمنه وكرمه وجود إحسانه كما جمعني وإياكم في هذا المكان، أن يجمعني وإياكم في جنة الفردوس مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وكما أخبرناكم إن شاء الله بإذن الله عز وجل، إن رغب إخواننا في كل جمعة تكون محاضرة للمشايخ في هذا المسجد، كل جمعة يأتي شيخ من المشايخ للسنة، إعانة ومضافرة ومؤازرة لإخواننا في هذا المسجد. وشكر الله للجميع، وعلى رأس ما بالدحداح حفظه الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، وبارك الله فيكم أجمعين.